الاحتلال يرسل بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها، والمستوطنون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين بالخليل. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. انتقد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بشدة إصرار قادة بعض الدول المتغطرسة على التفاوض مع إيران، مؤكدا أن إصرارهم ليس من أجل الحل بل يهدف إلى فرض شروطهم، وهذا ما لن نقبل به. وخلال لقائه السنوي مع كبار المسؤولين في الحكومة ورؤساء السلطات الثلاث بمناسبة شهر رمضان المبارك، أكد قائد الثورة الإسلامية أن ادعاءات الأوروبيين بعدم التزام إيران بتعهداتها هي مجرد أباطيل ومزاعم واهية، مؤكدا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم منذ اليوم الأول من الاتفاق ونكثوا مواعيدهم مرارا، كما انتقد سماحته ما يسمى بالتداول الحر للمعلومات في الغرب قائلا إن المعايير المزدوجة في الغرب هي وصمة عار على الحضارة الغربية. علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم بأنه كتبها إلى القيادة الإيرانية قائلا إن إيران لم تستلم أي رسالة حتى الآن. تصريح الوزير عراقجي جاء على هامش لقاء كبار المسؤولين مع قائد الثورة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. يذكر أن ترامب قد زعم في تصريح له أنه وجه رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية طلب فيها بدء مفاوضات مع إيران. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1018 شخصاً قتلوا في الساحل السوري بينهم 745 مدنياً، وكانت مصادر محلية قد أكدت أن عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرة الجثامين متناثرة عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى ولم يتمكن ذووها من دفنها أو الوصول إليها. وأفادت المصادر ذاتها بأن سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات خوفا من تعرضهم للقدس ولم يجرؤوا على العودة إلى قراهم حتى الآن. حول عمليات التصفية العرقية في الساحل السوري نستمع إلى التقرير التالي.
في كل ساعة تتكشف مجزرة جديدة في الساحل السوري. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا الذين سقطوا في مدن وقرى الساحل السوري وصل إلى أكثر من 350 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية في عدة مجازر، وأضاف أنه وفق المعلومات المتوفرة فإن العدد قد يتجاوز 1000 مدني قتلوا برصاص مباشر على يد المقاتلين الذين تم جلبهم إلى الساحل السوري. وأوضح المرصد أن ما يعرف بالتمرد العسكري من قبل عناصر النظام السابق انتهى، لكن هناك من يسعى لاستمرار المجازر بحق المدنيين، فيما كشف المرصد عن حملة تهجير واسعة النطاق حيث أفاد بأن قرى بكاملها تم تهجير سكانها حاليا. مدينة بنياس سقط فيها أكثر من 160 ضحية، وفي قرية صنوبر في جبلة سقط نحو 90 ضحية، فيما وقعت مجازر في التويم راح ضحيتها نحو 80 مدنيا، وفي المختارية ذهب ضحية المجازر 52 مدنيا، فيما سقط مئات المدنيين في قرى القبو وشير والحف والسلحب وقرفيس والقرضاحة وأرز والبستان مصياف وبيت عانة وبحمور والدوير بعبدة وعين الكروم، فيما لا يزال مصير عدد كبير من القرى وسكانها مجهولا بسبب فقدان الاتصال بهم. الإدارة السورية الجديدة أعلنت إيقاف العملية العسكرية في الساحل السوري لحين إخراج من أسمتهم بغير المنتمين للقوات الأمنية، حيث توجهت فرق عسكرية من الشمال السوري نحو الساحل وارتكبت مجازر بحق المدنيين، وصفتها الإدارة السورية بأنها عناصر غير منضبطة. هذا وقالت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعربت عن رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء، وحذرت من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، فيما قالت الخارجية المصرية إن القاهرة تدين أعمال العنف بجميع أشكالها وتدعو إلى الحوار بين جميع السوريين. الجامعة العربية بدورها أكدت أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في الساحل السوري، وأوضحت أن الأوضاع الحالية تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار والسلم الأهلي.
أرسلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية، وانتشرت في شوارع وأحياء المدينة ومحيط المخيمين وسط إطلاق النار والقنابل الصوتية والضوئية مع سماع دوي انفجارات. كما اقتحمت مدينة نابلس وانتشرت بكثافة في محيط جامعة القدس وعدة أحياء في المدينة وسط إجراءات تفتيش مشددة. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غربة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشمالي، كما هاجم مستوطنون ممتلكات المواطنين في قرى مسافر يطا جنوب الخليل بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل 3 فلسطينيين بعد التنكيل بهم. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت صحفيين أثناء عملهم وتغطيتهم لحصار آلية الاحتلال محيط المستشفى ومحاولتهم اقتحام ساحة المستشفى، حيث منعتهم من العمل وأجبرتهم على المغادرة فيما قامت بإلقاء قنابل غاز سامة باتجاه ساحته الرئيسية. ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يومه 47 على التوالي، مخلفا 30 شهيدا وعشرة الإصابات والمعتقلين. طالبت حركة حماس الدول العربية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار والوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاصبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. وقالت حماس إن حكومة الإرهاب نتنياهو تمعن في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة بارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني لليوم 7 على التوالي، محذرة بأن تداعيات هذه الجريمة تمتد لتشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة. ارتقى شهيد في غارة شنها الاحتلال بمسيرة مستهدفا سيارة في المنطقة الواقعة عند أطراف بلدتي الجميجمة والصوانة جنوبية لبنان. يأتي ذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من القرى الحدودية بعد التمديد في 18 من شهر شباط المنصرم. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران لن ترضخ لمطالب الدول المتغطرسة بالتفاوض والذي يهدف إلى فرض شروطهم. مقتل المئات من العلويين في سوريا على يد قوات الأمن والجماعات المسلحة وفرار سكان القرى إلى الجبال خوفا من القتل. الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها، والمستوطنون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين بالخليل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، إن قصص عالم الجن لها سامعوها ومريدوها الكثيرون، والتي قد تسمى بالقصص السحرية، حيث أن هذا اللون من القصص له مكان واسع في الأدب غير المدون عند كل أمة ومنها الإيرانيون. وهذه القصص بطبيعة الحال تتناول أحداثا خارقة للعادة أو أحداثا تفوق قدرة الطبيعة، وتتأرجح أحداثها بين السعادة والشقاء، وتتميز هذه القصص ببساطتها ولطالما سمعناها أو جانبا منها ونحن صغار، سمعناها من أفواه أجدادنا وجداتنا، بيد أن هذه الأساطير التي تعرض بأسلوب مبسط تحمل خلف كلماتها وجملها معاني وأفكارا عالية ربما لا تعترض طريق الإنسان بهذه السهولة، على أن الباحثين يرون أن هذه الأساطير هي كأحلام وردية عند سالف الأقوام، لا بل عند المعاصرين من شعوب العالم. أجل، في هذه الأحلام الوردية والجميلة يأخذنا الراوي إلى عالم الخيال، وهناك نرى أبصارنا ترمق إلى ما هو خيالي في لذة ونهم للسماع لا ينتهيان. إن هذه الأساطير مليئة بالأسرار، ولها أن تكون أساسا في بناء قصص جديدة، لكن ربما سألنا سائل هل من مصدر أولي انبعثت منه قصص السحر وعالم الجان؟ يجيبنا الباحثون أن لهذه القصص مصدرين، الأول شعوب الهند والثاني أقوام الجرمان، ومن هذين المصدرين سارت هذه القصص صوب أنحاء العالم المختلفة بواسطة جسور التواصل الثقافي، وحتى من خلال التبادل التجاري وأمواج الهجرة التي تعترض بحر البشرية من حين لآخر. وإذا كانت أقوام الهند والجرمان هي مصدر الأساطير في العالم، فإلى أي زمن تعود هذه الأساطير؟ يقول لنا الباحث وعالم الاجتماع البريطاني إدوارد تايلر أن لهذه الأساطير جذورا ضاربة في عمق الزمان وعصور ما قبل التاريخ، وثمة اختلاف بين القصص من عالم الجن والأساطير، هذا ما يؤكده المتخصصون بهذا الأمر، إذ يوجد حد فاصل ما بينهما وإن كانت المشتركات بينهما كثيرة كذلك. حضرات المستمعين، لهذا الكلام صلة وسنتابعه في الحلقة القادمة، والآن أدعوكم إلى سماع قصة جوهر شاب شراغ أو جوهرة الليل المضيئة، وهي من كتاب أفسانهاي إيراني. تعالوا لنسمع معا.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الأفاضل. في قديم الزمان وغابر الأيام، كانت أم تعيش مع ولد لها في قرية، وذات يوم أعطت الأم ولدها نقودا وقالت له: انطلق نحو السوق واجلب لنا الخبز، أي عدة أرغفة من الخبز. وبين هو في الطريق رأى عدة صبيان مشاكسين قد أداروا حبلا على عنق قطة، وراحوا يجرونها ذات اليمين وذات الشمال، والقطة المسكينة لا حول لها ولا قوة. رق حال الولد للقطة فسأل الصبيان: هل تبيعونها؟ قالوا: ولم لا. أعطاهم ما عنده من نقود وتسلم منهم القطة وأخلى سبيلها. وعاد صبي ذو القلب الرؤوف، عاد أدراجه نحو الدار، لكن أمه لم تر في يده حتى رغيفا واحدا. سألته: أين الخبز؟ أجاب: لم أبطع ولا رغيفا، وقص عليها ما شاهده من أمر القطة. أجل أيها الأفاضل، وفي اليوم الثاني أعطت الأم ولدها نقودا وقالت له: هلم إلى القصاب واشتري منه لحما، لكن حال اليوم الثاني لم يكن بأفضل من اليوم الأول، حيث أعطى الولد ما عنده من نقود إلى الأولاد المشاكسين الذين انهالوا هذه المرة بالضرب على كلب فأفلته من قبضتهم وعاد به إلى الدار. وهذه المرة تعالى صوت الأم التي نهرت ولدها وقالت له: هل رأيتني تاجرة ومعي نقود كثيرة حتى تبذر أنت النقود هنا وهناك؟ أجاب الصبي: لا ضير يا أمه، إن لم نأكل خبزا أو نتناول لحما. وحل ثالث الأيام وأوفدت الأم ولدها لشراء السمن، إلا أنه لم يجلب لها السمن، بل أتى لها بفأر حرره بنقوده من مصيدة المشاكسين. وهذه المرة سكتت ولم تقل شيئا. مستمعينا الأفاضل، وهكذا توالت أيام وأيام. كان الصبي فيها يذهب إلى نهر قريب من القرية، يصطاد منه سمك ويخرج أحشاءه ليقدمها غذاء للكلب والقطة، ويأتي باللحم إلى أمه. وفي جوف سمكة من تلك الأسماك عثر الولد على جوهرة مضيئة كضياء الشمس. في الواقع خرجت هذه الجوهرة من أحشاء السمكة التي كان الكلب يتناولها. وخاطب الولد الجوهرة وطلب منها أن تملأ مائدة البيت طعاما، وبلمح البصر أعدت الجوهرة مائدة متنوعة الألوان، صف عليها ما لذ وطاب من أصناف الطعام. فأكل الولد وأمه والحيوانات في بيتهم منها حتى شبعوا. وتعاقبت الأيام، وفي يوم منها جال ابن المرأة في البيداء فرأى ابنة الخان أو التاجر، فشغف بحبها ومال قلبه نحو قلبها، فطلب من أمه أن تذهب لخطبتها. فردت الأم: وأنى لنا ذلك ونحن على هذه الحال؟ وقبال إصرار الولد ذهبت الأم إلى بيت التاجر الذي قال لها: ما مجيئك إلى هنا؟ قالت: لخطبة ابنتك. قال لها: لكن مهر ابنتي غال، وهو 40 جملا أحمالها ذهب، فهل تقدرين على ذلك؟ أجهشت المرأة بالبكاء، لكن ولدها طيب خاطرها وأوفد الولد مع أمه 40 جملا محملة بالذهب. لما رآها الخان ظل فمه فاغرا من الدهشة، وقال لأم الولد: هذه المرة أريد قصرا من ذهب. وما طلعت شمس اليوم التالي إلا وقصر الذهب إلى جانب ضفة النهر قائم. زوج الخان ابنته من ابن المرأة القروية، لكن ابنة الخان لم تكن راضية بهذا القران من قروي، فطلبت من أبيها الخان أن يخلصها منه، وأوفد الخان عجوزا ساحرة إلى بيت الولد لتحل الأمر. حيث تنكرت في زي امرأة فقيرة.
أيها الأفاضل، لم تنتهي القصة بعد. في الأسبوع القادم نتابعها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
يا رب النور،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، أعزائنا عزيزاتنا، أهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المراحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع.
مستمعين الأفاضل، هل تلفظ الراء في كلمة القارب بفتح الراء أي القارب صحيح؟
كأن نقول ركب قاربا للنزهة بفتح الراء.
الجواب لا، والصواب بكسرها، فنقول ركب قاربا للنزهة بكسر الراء، والقارب عربي صحيح كما في المعاجم اللغوية.
إذ ضبطت المعاجم كلمة قارب بكسر الراء، وهو مركب بحري يستعمل في التنقل خلال الأنهار والبحار والبحيرات، وهو أصغر من السفينة، بل حتى هو أصغر المركبات البحرية من حيث الوزن والحجم.
والقارب مذكر وجمعه قوارب، جمع تكسير.
إذن فلنقل أبحرت في قارب بكسر الراء، لا قارب بفتحها.
مستمعين الكرام، أرض قفرة أو قفرة لا قفراء.
كثيرا ما نسمع البعض يقول رحلت إلى أرض قفراء، يصوغها على وزن فعلاء حملا لها على صحراء وبيداء وغيرهما، وهذا غير صحيح.
هذا غير صحيح لعدم ورودها في المعاجم اللغوية ولغة العرب بهذه الصياغة.
والصواب أن يقال أرض قفر على وزن فعل، أو أرض قفرة على وزن فعل كما في المعاجم اللغوية.
والمعنى خالية، وكلا اللفظين صفة مشبهة تدل على الثبوت والدوام من الفعل، قفرة أو قفرة.
يقال قفر المكان أو قفر المكان، فهو قفر لا أنيس فيه ولا ماء ولا كلأ.
والقفر والقفرة الخلأ من الأرض، والجمع قفار وقفور.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في المرصد اللغوي مستمعينا. الأصح أن نقول وعاء مذهب، أي مطلي بالذهب، من صيغة أذهب لا مذهب من التذهيب.
يقال هذا الشيء مذهب أي مطلي بالذهب، وهو تعبير صحيح، لأنه من الفعل أذهب المتعدي بالهمزة، وقد أشارت المعاجم اللغوية إلى هذا المعنى واللفظ،
حيث ورد في لسان العرب أن كل ما موه بالذهب فقد أذهب أو أذهب، وهو مذهب، ويظهر لنا أن قولهم مذهب بتشديد الهاء من الفعل ذهبه أي طلاه بالذهب غير صحيح،
لكن يشيع على ألسنة الناس.
أحبتنا الأفاضل، أيها الأطاب، أيها الأكارم، وجهتي هذا الطريق بكسر الواو أم بضم الواو؟
كثيرا حقيقة ما نسمع البعض يقول أين وجهتك ووجهتي كذا بكسر الواو، ويشيع ذلك على ألسنة العامة، وهو من فصيح كلامهم،
لأن وجهة بضم الواو أو وجهة بكسر الواو عربية صحيحة وردت في المعاجم اللغوية بضم الواو وكسرها، فهكذا نطقت العرب،
ومعناها الجانب والناحية أو المكان الذي تتوجه إليه. وجاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم بكسر الواو، قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها. إذن الإثنان صحيحان. أيها الأحبة، يقال لعالم النصارى
قس بفتح القاف لا قس بكسرها كما هو الشائع،
والقس بكسر القاف يريدون منه العالم الكبير عند النصارى أو مرجعهم في العلم والدين، وهذا الضبط غير صحيح،
وصواب الضبط هو قس بفتح القاف كما في المعاجم اللغوية القديمة والحديثة على حد سواء،
فهذا هو الضبط الصحيح. إذن فلنقل قس النصارى أو الكنيسة بفتح القاف، أما قس بكسرها فغير صحيح.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأكارم، متابعين الأعزاء، لنقل عداه بالمرض لا عداه بالمرض،
لأن هذا الفعل لم يرد بصيغة الثلاثية، نعم، والصواب أعداه بزيادة الهمزة في أوله،
وهو المذكور في المعاجم اللغوية القديمة والحديثة بهذا المعنى. ففي المعاجم أعدى فلانا بالمرض، أي نقله إليه أو أكسبه مثله، ولم يأتي الفعل المجرد عدى بهذا المعنى في الكتب اللغوية ولم يقل به أحد.
أيها الأخوة والأخوات، هل صحيح قولنا ألف عشرة كتب عدا مئات المقالات؟ مستعملين هنا عدا للإضافة والزيادة، مع أنها أداة استثناء أصلا.
والصواب ألف عشرة كتب بالإضافة إلى مئات المقالات، فالصواب استعمال بالإضافة إلى، لأن عدا هنا استثنائية، ومعنى الاستثناء إخراج ما بعدها من الحكم الداخل فيما قبلها. فهو عملية طرح لا جمع.
نعم، ومن الخطأ استعمالها بمعنى الإضافة والزيادة. إذن فلنقل
ألف 10 كتب بالإضافة إلى 100 المقالات، لا أن نقول
ألف 10 كتب عدا 100 المقالات. وقولهم 7 بحور، يضيفون العدد 7 إلى بحور، وهو جمع تكسير دال على الكثرة في نظر، والأصح
7 أبحر، لأن الأعداد من 3 إلى 10 وضعت للقلة، فإضافتها إلى القليل أنسب لها.
قال الله تعالى والبحر يمده من بعده 7 أبحر، فكلمة أبحر من جموع التكسير الدالة على القلة،
لأنها على صيغة أفعل، لذا فإضافة الأعداد من 3 إلى 10 إليها هو الأليق لكي يتطابق العدد والمعدود، فكلاهما للقليل.
وما جاء على صيغ أفعل كأحرف، وأفعال كأسياف، وأفعل كأمثلة، وفعل كصبية، فهو جمع قلة.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب أمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذه الحلقات عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الاستفتاءات والأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم في برنامجنا برنامج استفتاءات.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام، حياكم الله.
سيدنا العزيز فاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد، كما ذكرنا موضوع هذه الحلقات أحكام الصيام، وقد تكلمنا عن أصل وجوب الصيام وأيضا شروط وجوب الصيام، وذكرنا استثناءات صوم المسافر. كما نعلم أن المسافر لا يصح منه ولا يجب عليه أن يصوم، لكن هناك استثناءات، تكلمنا عن هذه الاستثناءات. وهناك مسألة مبتلى بها كثيرا في المجتمع، يعني نحن ذكرنا أنه المسافر إذا رجع إلى وطنه إلى أهله قبل الظهر، قبل زوال الشمس، قبل أذان الظهرين، يجب عليه أن يصوم ويصح منه الصيام. وإذا أراد أن يسافر وكان سفره قبل الزوال فلا يجب عليه الصيام. حسنا، هل المسافر مثلا، أنا اليوم نويت أن أسافر إلى خارج المحافظة، إلى خارج وطني، من أين سأعتبر مفطرا؟ هل يمكن أن، لأنه أنا أدري أن اليوم سوف أسافر مثلا الساعة 8 صباحا، هل يجوز لي أن أأكل من البداية أم هناك حد ومعيار ومكان تعتبر نقطة وصول؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم، سؤال وجيه جدا ومهم. قلنا المسافر إذا سافر يسقط عنه الصوم، لا يجب عليه الصوم، بل لا يصح منه الصيام.
نعم.
ولكن هناك استثناءات. طيب، هذا إذا أراد أن يسافر صباحا، مثلا كما تفضلتم عزم على السفر الساعة 8 صباحا أو الساعة 9 صباحا وسافر، هل يجوز له أن يأكل؟ نقول لا يجوز لك الأكل ولا الشرب ولا الإفطار، وإنما تبقى ممسك إلى أن تتجاوز حد الترخص. البعض مع الأسف بما أنه يقول أنا أريد السفر فيأتي ويأكل وهو في الحضر وهو عنده في بيته، نقول لا يجوز لك ذلك. إذن يقول متى أفطر؟ نقول إذا تجاوزت حد الترخص. ما هو المراد من حد الترخص؟ أي إذا ذهبت سافرت وخرجت وخرجت المنطقة التي أنت تسكن فيها ووصلت إلى مكان لم ترى أهل المنطقة، يعني تذهب تلتفت إلى الوراء لا ترى جدران المنطقة أو لا ترى أهل المنطقة، فنقول لقد تجاوزت حد الترخص، هنا يجوز لك أن تأكل أو تشرب. أما قبل خروجك من حد الترخص حتى إذا أنت قاصد للسفر، نقول لا يجوز لك أن تفطر أو تأكل شيء، تبقى ممسك حتى تذهب إلى تتجاوز حد الترخص. أما في حال المجيء، إذا هذا قلنا سابقا إذا رجع إلى بلده وما أكل شيء، يعني في سفره في الطريق سواء كان في الطائرة أو في وسيلة أخرى هو ما أفطر وإنما كان ممسك ووصل قبل الزوال، فنقول له يجب عليك أن تبقى ممسك، أن تبقى ممسك وتصوم ويصح منك الصوم. هذا بشرط إذا وصل إلى بلده
قبل الزوال،
قبل الزوال وكان ممسك، يعني ما أكل هناك ولم يشرب هناك وإنما كان ممسك، فنقول هنا يجب عليك أن تكمل يومك والنية أيضا ويصح منك هذا الصوم.
أحسنتم. في الحالة الأولى عندما ينوي الشخص السفر الساعة 8 صباحا مثلا، يجب أن تكون نيته في البداية نية صوم، صحيح؟ يعني أنه من أذان الصبح هو يعتبر نفسه صائما لأنه في حضر في بيته، نوى السفر، لكن في خلال هذه المدة من أذان الصبح إلى الساعة 8 صباحا يعتبر هو صائم، صحيح؟
طبعا ليس صائم ولا ينوي الصوم، وإنما لا يجوز له الأكل أو الإفطار أو الشرب أو غير أو شيء من المفطرات، لا يجوز له ذلك. متى يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك إذا خرج حد الترخص، ليس بالضرورة أن يكون صائم. يعني لو نسأل هذا الرجل هل أنت صائم، يقول لا أنا على سفر أريد أن أسافر، فأنا اليوم مفطر، ولكن لا يجوز له الأكل في هذا المكان أو الإفطار في هذا المكان إلا أن يتجاوز حد الترخص. وقلنا حد الترخص هو ليس أن يتجاوز 22 كيلومتر، لا، وإنما أن يتجاوز مرحلة أن لا يرى أهل البلد أو سور البلد عندما يذهب. فإذا خرج ولم يرى أهل البلد أو هذه المنطقة التي يسكن فيها سور هذا البلد أو أهل هذا البلد، فنقول له أنت خرجت حد الترخص، يجوز لك الآن الأكل والشرب. يعني ممكن أن نقول يمسك هذا الذي يريد أن يسافر، نقول له ماذا؟ يجب عليك الإمساك. كالذي يأتي من هناك هو بالسفر، يقول أنا سأصل قبل الأذان، فماذا؟ لا يقول أنا راح أنوي الصوم، لا يجوز. ليش؟ لأنه في السفر، وإنما نقول له أنت أمسك نفسك عن المفطرات. فإذا وصلت قبل 11 أو قبل الأذان، الساعة 11 مثلا، يعني قبل الأذان أذان الظهر، فأكمل صومك، انوي النية للصوم والآن تصبح صائم.
أحسنت مولانا وشكرا لكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام الصيام. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال التالي الذي هو من المهم أن نعلم بالنسبة للمسافر، هل يمكن لشخص ما، الشخص الذي ينوي للسفر ويحب أن يصوم، يعني يريد أن لا يترك صيامه ويصوم في تلك المدة، هل يجوز له وبأي طريقة يجوز له أن يصوم بالسفر؟
أحسنتم، هذا سؤال جدا مهم وفيه تفرعات. أولا قلنا وذكرنا لا يصح منه الصوم، لأن من شروط الصوم الحضر أو ما بحكم الحضر.
نعم.
فهذا المسافر إذا سافر فلا يصح منه الصوم ويسقط عنه الصوم، ولكن هناك أمور لابد أن تتضح. السيد السيستاني على الله مقامه يقول إذا هذا المسافر كان كثير السفر، فهذا حتى إذا سافر إلى زيارة أو سياحة أي دولة أي مكان يصح منه الصوم. لماذا؟ لأنه أصبح كثير السفر. ما هو المراد من كثير السفر؟ السيد يوضح يقول هذا إذا كان بالأسبوع 3 مرات أو أكثر من 3 مرات يسافر، فهذا أصبح كثير السفر في الأسبوع، أو في الشهر 10 مرات. حس إما عنده عمل خارج البلد بلده، في الشهر 10 مرات يذهب هناك يعمل ثم يرجع، مثلا أكثر من 44 كيلومتر في الشهر 10 مرات فما فوق، فهذا أصبح كثير السفر
ذهابا وإيابا.
لا، 44 ذهابا فقط. يذهب هناك ثم من يرجع 44 أو 60 أو 100، عنده عمل هناك يذهب ويرجع في الشهر 10 مرات يذهب هو.
صحيح.
فهذا أصبح كثير السفر. إذا أراد السفر إلى زيارة مثلا إلى المشاهد المقدسة، أو أراد السفر إلى علاج معين، فيقول له نقول له أنت ما دام كثير السفر، هذه عند السيد السيستاني، إذا كنت كثير السفر بهذه الحالة فأنت أينما تذهب فلك أن تصلي تمام وتصوم حتى في الطائرة. لماذا؟ لأن كأنه الأرض أصبحت كلها عبارة عن وطن إليك. لماذا؟ لأن أنت كثير السفر. نعم، إذا بعد ذلك انسلخت منه كثرة السفر، أي خرج من وظيفته، أو لم يخرج بالشهر 10 مرات أو بالأسبوع 3 مرات فما فوق، فهذا هنا بعد راح يرجع وينطبق عليه حكم أنه ليس كثير السفر.
نعم.
هذه مسألة مهمة.
حسنت.
أو عنده مكانة اجتماعية، يوم يذهب إلى إصلاح ذات البين في محافظة، في الأسبوع يذهب إلى 3 محافظات ربما، يعني في الشهر أكثر من 10 مرات يذهب لإصلاح ذات البين، عنده مكانة اجتماعية، فنقول أنت أيضا كثير السفر. فإذا ليس كل مسافر يسقط عنه الصوم، بل لا يصح منه الصوم إذا كان هذا المسافر وهو من الذين تلبس بكثرة السفر، فنقول له أنت يصح منك الصوم.
حاله حال
يعني الذي هو في الحضر. أحسنتم. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا، هذا إذا ما كان كثير السفر، أو لا، على رأي السيد الخامنئي نقول له إذا سافرت وصلت قبل الزوال فهناك وما أكلت شيء، إنوي النية 10 أيام أن تبقى في هذا المكان، ها، لا تخرج إلى مكان آخر، لا، وإنما في هذا المكان أن تبقى 10 أيام في هذه المنطقة، تبقى 10 أيام، فإذا أنت هذه النية عندك باقي في هذه المنطقة 10 أيام فيجوز لك أن تصوم.
نعم، أحسنتم سيدنا. إذن بالنسبة للسفر، ويعني تكلمنا عن موضوع كثير السفر، هل هناك اختلاف بين السيدين العلمين في هذا الموضوع؟
نعم، أنا قلت كثير السفر هي فقط عند السيد السيستاني. إذا كان هذا كثير السفر فإذا هو أينما ذهب فصلاته تمام ويجوز له الصوم، حتى في الطائرة، حتى في أي مكان،
لأي سفر كان،
لأي سفر لأي غرض كان، سواء كان للعمل أو لغير العمل، للسياحة، للعلاج، لأي شيء. أما السيد الخامنئي لا يختلف، ما عنده مسألة كثرة السفر، إلا إذا كان ضمن عمل معين ومرتبط بعمله فيكون من ضمن عمله. فإذا سافر لسياحة أو لعلاج أو لأمر ما، فيجب عليه الإفطار ولا يصح منه الصوم. نعم، إذا كان مرتبط بعمله وضمن عمله هنا يكون يصح منه الصوم لأنه مرتبط بالعمل.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، طيب الله أنفاسكم، شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء. ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ونسألكم الدعاء. نلتقي بكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.
في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران لن ترضخ لمطالب الدول المتغطرسة بالتفاوض والذي يهدف إلى فرض شروطهم. مقتل المئات من العلويين في سوريا على يد قوات الأمن والجماعات المسلحة وفرار سكان القرى إلى الجبال.